صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم، في حسابات الحرب متعددة الجبهات، كيف يصرف الانقسام الداخلي اللبناني؟ بايدن في إسرائيل، الخفي والمعلن في زيارة تحت الضوء. استعادة الثقة في دولة فاشلة، الأمل ميؤوس منه. وفي مكتبة العميد، قصة من لبنان وعلى.
من وين الحلو العلياني على الورد وأكثر، تتموج مثل النيساني بجبال العنبر، بيها الصح وترش غناني وتقول وتسكر، حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر،
لبنان
الأخضر،
لبنان
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر.
عالي عالي بهالليالي، ودوني حبي نتراب الغالي. عالي عالي بهالليالي، ودوني حبي من تراب الغالي. يبراج أكبر من كل شي تعمر، يبراج أكبر من كل شي تعمر، حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر،
لبنان
الأخضر،
لبنان
حليان الدنيا حليان.
عجسورة جسورة، طلت صورة عيد قصورة، وقمر تسافر عجسورة جسورة، ويدوب السكر بنهر الكوثر، ويدوب السكر بنهر الكوثر، حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر،
لبنان
الأخضر،
لبنان
حليان الدنيا حليان لبنان الأخضر.
من وين الحلو العلياني عالورد وأكتر، تتموج مثل النيساني بجبال العنبر، بيها الصح وترش غناني وتقول وتسكر، حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر،
لبنان،
لبنان الأخضر،
لبنان
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر،
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر،
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر.
أهلا بكم من جديد. حرب غزة وحدت الحكومة الإسرائيلية بعد انقسامات وكثيرة تظاهرات. ماذا عن لبنان الآن؟ ماذا عن الانقسام اللبناني؟ هل الحرب يمكن أن تفضي إلى حلول في الداخل؟ في حسابات الحرب متعددة الجبهات، كيف يصرف الانقسام الداخلي اللبناني؟ دعونا مباشرة نتابع المشهد السياسي والتوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهيدا الأسبوع بدنا نحكي عن التطورات اللي عم تشهدها المنطقة نتيجة حرب غزة وإمكانية الدخول بما يسمى حرب متعددة الجبهات وفق صيغة وحدة الساحات. بطبيعة الحال الخشية من الانقسام الداخلي اللبناني في حال اندلاع الحرب أعتقد أنها خشية مضخمة جدا، لأن الفرقاء اللبنانيين عبروا صراحة عن موقفهم الرافض لزج لبنان بما يحصل على الساحة الفلسطينية، إن كان خصوم حزب الله في السياسة أو حلفائه اللاصقين اللي تقاطعوا حول نقطة أساسية أن لبنان يدين ويرفض ومتضامن مع الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفيما يحصل من مجازر ضد الإنسانية في غزة، ولكن لا يستطيع لبنان أن يفتح الجبهة الجنوبية لأن لبنان ليس بمقدوره في ظل واقعه الحالي تحمل تبعات فتح هكذا جبهة. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة وتم فتح جبهة الجنوب لاعتبارات متعددة أبرزها اعتبار أن الإسرائيلي هو الذي لا يزال لحد الآن يبادر إلى عمليات الاستفزاز وإلى عمليات الاعتداء وإلى عمليات القتل المتعمد، إذا تدحرجت الأمور وذهبنا إلى هذه المواجهة المفتوحة باعتقادي أن الانقسام اللبناني يتلاشى عندما نصبح أمام مواجهة مع العدو الإسرائيلي. لا أعتقد أن أي من الفرقاء السياسيين اللبنانيين سيشمر عن سواعده لكي يطعن من يواجه إسرائيل في الظهر أي في الداخل اللبناني. هذا الأمر أمر أخلاقي، أمر سياسي. في العام 2006 كان هناك وحدة وطنية رائعة، ونتمنى أن لا ندخل الحرب لأنه إذا دخلنا في هذه الحرب سنكون أيضا أمام وحدة وطنية رائعة. المهم أنه فيما يحصل الآن أن لا يذهب الأغلب الأعم من الفرقاء السياسيين إلى محاولة عكس التداعيات في حال الوصول إن شاء الله إلى تهدئة وإلى صدور قرار عن مجلس الأمن فيما خص وقف الأعمال الحربية في غزة، أن لا يذهب أي من الفرقاء الداخليين اللبنانيين للاستثمار على ما حصل لتعقيد الواقع السياسي من خلال فرض المزيد من الشروط أو الاعتقاد أن النتائج التي حصلت على مستوى الإقليم يمكن عكسها لصالحه على مستوى الداخل اللبناني، إنما العكس هو الصحيح. أيا كانت النتائج التي ستفضي إليها الحرب في غزة والتي قد تطول لأسابيع لأشهر، فبالتالي المطلوب هو وحدة الموقف اللبناني. هذه الوحدة يجب أن تتجلى في التحلي بالمسؤولية الوطنية لدى كل المشتغلين في السياسة من أحزاب وقوى نيابية وقيادات وشخصيات، والتداعي للجلوس إلى طاولة حوار وطني تنتج هذه الطاولة تفاهما وطنيا شاملا يؤدي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية المعطلة وعلى رأس رئاسة الجمهورية، والمباشرة في تحسين الواقع اللبناني من خلال إعادة عجلة المؤسسات الدستورية والمؤسسات العامة إلى الدوران بدلا المضي في عمليات التعطيل التي تؤدي إلى تحلل ما تبقى من مؤسسات في الدولة اللبنانية. أمام المشهد الذي نتابعه والذي نعيشه الآن على مستوى المنطقة وتحديدا في فلسطين المحتلة، أمام هول ما نشهده، أعتقد أن على القيادات اللبنانية أن تمتلك زمام المبادرة للقول أن ليس هناك من شيء يستحق أو يستاهل هذا التعطيل وهذا العناد وهذا الانقسام حول موقع من هنا أو موقع من هناك. لابد من أن نؤكد أن نبعث برسالة إلى الخارج أننا قادرون على تسوية أوضاعنا بأنفسنا حتى لا نصل إلى مرحلة يصبح فيها لبنان ليس مطروحا كيفية معالجة وضعه على طاولة الدول إن كان الدول الكبرى أو الدول الإقليمية، إنما تصبح للأسف الخارطة الجغرافية للبنان مكان تداول. لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة. وأيضا أختم لأقول علينا أن لا نخشى من الانقسام الداخلي اللبناني. هذا الانقسام الداخلي اللبناني باعتقادي ليس موجودا فيما خص شبه الإجماع حول رفض جبهة الجنوب، ولكن هذا الانقسام أيضا لن ينسحب على الإطلاق لا سمح الله إذا نشبت الحرب، والتي باعتقادي أنها لن تنشب.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمعل.
هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواع التاوي تحبه وتحب الحرية، تغار علينا وتغلينا. هالأرض اللي عليها ربينا،
هالأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، هالأرض اللي عليها
أرض جدودي أرض جدودك، بدها زنودي وبدها زنودك، منك نخوي ومني مروي، منك قلب ومني قوي، مهما عطيناها أكتر أكتر عم تعطينا.
الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواعد قوي حبها وتحب الحرية،
أرض بلادي أرض بلادك، إلها ولادي إلها ولادك، منك حب مني غيري، بتبقى بعين الشمس كبيري، بدنا نكبرها تتكبرنا وتعلينا.
الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواعد قوي حبها وتحب الحرية،
بلادي قلبي بلادي قلبك، مش بالغربي دربي ودربك، مهما فيها القلب تغنى، مش غنية بدا منا، بدا نحميها نزرعها شوك بتغنينا.
الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواعد قوي حبها وتحب الحرية، السماء شافت بطولاتك عجبها، حبك للوطن نسيت عجبها، السماء شافت بطولاتك عجبها، حبك للوطن نسيت عجباي، وإيمانك إذا استفرس عجبها، وطل ما علي وعلى الرأي أرض جدودي أرض جدودك، بدها زنودي بدها زنودك، منك نخل مني مروي، منك قلب مني قوي، مهما عطيناها أكثر أكثر عم تعطينا. الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، الأرض اللي عليها ربينا فيها كبرنا وكبرت فينا، بتحب سواعد قوي حبها وتحب الحرية، غار علينا وتغلينا.
بايدن في إسرائيل، الخفي والمعلن في زيارة تحت الضوء. هذه نافذة دولية يوقعها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في زيارة تاريخية الأسبوع الماضي، كأول رئيس أمريكي يصل إلى إسرائيل في زمن الحرب. وصل على وقع مجزرة دموية بشعة استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وهذه المجزرة شكلت أول نقطة تحول في مسار الحرب وعدلت في مسارها، إذ ألغت قمة عمان الرباعية وألهبت الشارع الفلسطيني العربي وعدلت في الموقف الدولي الذي كان متعاطفا في قسم كبير منه مع إسرائيل وأصبح الآن متعاطفا مع الفلسطينيين. في خدام الحرب وذروة احتدامها وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل بعد زيارتين لوزير خارجيته أنتوني بلينكن. بايدن الذي زار العاصمة الأوكرانية كييف في خدام الحرب مع روسيا كان من طبيعي أن يزور العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في خدام الحرب مع غزة وحماس، وبقدر ما شكلت حرب أوكرانيا عملا أساسيا في خلخلة استراتيجية الولايات المتحدة في العالم وفي إرباك حساباتها على المساحة الأوروبي، هكذا حرب غزة شكلت عملا إضافيا في خلخلة الاستراتيجية الأمريكية في العالم وإرباك حساباتها على المسرح الشرق أوسطي. وصل بايدن إلى تل أبيب حملا بالدرجة الأولى رسالة دعم قوية إلى إسرائيل التي تقوم بشن هجمات مدمرة على قطاع غزة، والرسالة الثانية التي حملتها زيارة بايدن كانت رسالة قوية وموجهة إلى حزب الله المدعوم من إيران. رغم خروج بايدن بتصريحات متكررة يحذر فيها أطراف إقليمية من التورط في الصراع، فإنه قصد أن يوجه عبر زيارته رسالة ردع إضافية لإيران وحزب الله وتحذيرا من القيام بأي عمل متهور أو استغلال الوضع. وفي موازاة تحذير هذا إلى إيران وحزب الله كانت تنطوي هذه الرسالة على رسالة أخرى تهدف إلى كبح جماح إسرائيل والتخفيف اندفاعاتها في غزة حتى لا تتحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية ولا تتوسع رقعتها ومسرحها. إذا كانت واشنطن لا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس بل هي تفهم دوافعها في هذه الحرب، فإنها معنية على الأقل بضبط الإيقاع، إيقاع الحرب عندما تترجم إلى عملية برية على أرض غزة المفخة بالألغام، الألغام الإنسانية والأمنية والسياسية. وبالتالي فإن واشنطن تحرك في حق الألغام، وبقدر ما تعمل على احتواء رد إيران فإنها تعمل أيضا على كبح جماح إسرائيل، احتواء إيران لمنع توسع الحرب وكبح جماح إسرائيل لمنع حدوث كوارث إنسانية وانهيارات سياسية وأمنية في المنطقة. منذ اللحظة الأولى لعملية حماس في غلاف غزة، عملية طوفان الأقصى التي صدمت العالم وأذهلته، كان موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته واضحا في تشدده وتطرفه، ليس فقط على صعيد احتضان إسرائيل وتقديم الدعم المعنوي والعسكري لها، وإنما أيضا على صعيد تشجيعها وتحريضها على شن الحرب على حماس تحت عنوان القضاء على حماس كمنظمة إرهابية. نحن نعرف أنه لم يسبق لواشنطن أن لجأت إلى تغذية وتزكية الخيار العسكري في المنطقة منذ أن غادرتها وأدارت الظهر لها في اتجاهات الشرق الأقصى وروسيا والصين. لطالما كانت إدارة بايدن تحط إسرائيل على التهدئة وضبط النفس وخط التصعيد مع الفلسطينيين، ولكن هذه المرة لم تتردد في تغليب الخيار العسكري منذ اللحظة الأولى وفي وضع الخيار الدبلوماسي والسياسي جانبا. الأمريكيون وافقوا الإسرائيليين في موقفهم الداعي لتصفية حماس وشطبها من المعادلة وبأن يجري التعاطي معها من الآن فصاعدا على أنها منظمة إرهابية ونسخة ثالثة من الإسلام الأصول المتطرف بعد نسختي القاعدة وداعش. بعدما كان الأمريكيون يرون في حماس مشكلة وعقبة أمام الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، طالما لا تعترف بإسرائيل وتعرف إزالتها من الوجود ولا تعترف باتفاقات أوسلو وتعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، هذه النظرة الأمريكية الآن ترى عليها تحول جديد وجذري بعد عملية 27 الأول. بدت حماس ليس فقط عائقا سياسيا، إنما تشكل خطرا على أمن إسرائيل ووجودها وعلى أمن المنطقة والمصالح الأمريكية. بعدما كانت حماس مرفوضة كدور سياسي ولما كان لها في أمن فوضات تدسية، فإنها الآن مرفوضة في المطلق ليس فقط كدور وإنما أيضا كوجود، وأصبح القضاء عليها هو عنوان الحرب وهدف المرحلة. ولكن هذا الهدف كبير جدا دون تحقيقه عقبات وصعوبات، وهذا العنوان يرتب مخاطر وعواقب كثيرة على المنطقة. خطر توسع النزاع أثار قلق وهوجس الأمريكيين، وخطر الحصول كارثة في صف المدنيين الفلسطينيين أثار قلق وخوف قادة الدول العربية المعنية مباشرة بالحرب، قدمها مصر، السعودية، الأردن، خاصة أن عملية تهجير الفلسطينيين قسرا من شمال غزة باتجاه جنوبها والحدود المصرية ترافقت مع تسريبات وأنباء عن مشاريع ترانسفير وحلول بديلة على حساب مصر. ما بلوغ هذه النقطة الخطرة من الصراع والحرب، عملت واشنطن إلى إدخال تعديلات على موقفها وبرنامجها وحتى على لهجتها، عندما دفعت في ثلاث اتجاهات لامتصاص النقبة العامة ومحاولة السيطرة على الصراع أو عدم خروجها عن السيطرة. مثلا اهتمت بأكثر بالمسألة الإنسانية، عملت إلى تعيين منسق خاص هو ديفيد ساترفيلد، دفعت إلى إنشاء ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات، عملت على فرملة الهجوم البري الإسرائيلي وعلى وضعه في أطر ثانية بحيث لا يكون اجتياح كبير ويؤجج الصراع ويوسعه، وإنما يكون ممرحل ومتدرج ويأخذ شكل قضم وأقامة مربعات تقطيع أوصال. أيضا هناك حديث سياسي مستجد يترافق مع الحديث العسكري ويتعلق بحل الدولتين، وهذا الحديث السياسي لم ينتظر جلاء غبار الحرب ونتائجها، وإنما بدأه الأمريكيون منذ الآن في محاولة لفتح أفق سياسي للحل. الأمريكيون بناء على نصائح عربية توصل إلى قناعة أن مسألة القضاء على حماس والحرب العسكرية هذا كله لا يكفي إن لم يكن مقرونا بأفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، هذه القضية التي عادت إلى الواجهة وإلى صدارة الاهتمام الدولي من جديد. فإذن لابد من أخذ الأمور باتجاه آخر، أو بالأقل تقدير على خطين متوازيين، الحرب العسكرية والأفق السياسي للوضع، بحيث أنه لا يمكن التقدم في عملية تطويق حماس وإنهاء حماس حتى إذا لم يترافق ذلك مفتح أفق سياسي في هذه الحرب الداكنة، أفق يشجع الاعتدال الفلسطيني، يعطي الشعب الفلسطيني بركة أمل أنه يوجد له مستقبل عبر تسوية وحل عادل ونهائي. هذا المنح الأمريكي الجديد عبر عنه الرئيس جو بايدن عشية زيارته عندما قال أنه يوافق على القضاء بشكل كامل على حركة حماس، لأن قضاء التطرف مطلب ضروري، ولكن يجب أن يكون هناك مسار إلى دولة فلسطينية مكررا الدعوة الأمريكية إلى حل دولتين. تصريحات بايدن المثيرة للاهتمام، وكبتها تصريحات أخرى مثيرة أيضا للاهتمام، عندما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وأيضا عندما أعلنت مصر واستضافت قمة إقليمية دولية حول قضية فلسطينية خصصت لمناقشة تطورات الحرب في غزة والمخارج والحلول لها، بعيدا عن مشاريع ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. خلاصة كل هذا الوضع أن القضية الفلسطينية عادت القضية الأولى في المنطقة والعالم، هذه واحدة من نتائج حرب غزة ومن إنجازات حماس. ثانيا أن الولايات المتحدة عادت إلى الشرق الأوسط من باب العريض، وأن التسوية ستكون خط النهاية لهذه الحرب طالت أم قصرت. هذه الورقة التي يلعبها الأمريكيون من الآن فصاعدا لتمأنة العرب وعدم إحراجهم من جهة، ومن جهة ثانية لسحب الورقة الفلسطينية من يد إيران، ومن جهة ثالثة لضمان وضع آمن ومستقر لإسرائيل بشكل نهائي.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
صدر العدد 21 بعد 100 تشرين الأول 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان النزوح السوري موجة جديدة تدق أبواب الكيان. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يروي مفاوضات التمديد اليونيفيل في الأمم المتحدة. النائب بلال عبدالله يتحدث عن قانون استقلالية القضاء. المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لتوطيد النظام وتنفيذ القانون وتثبيت هيبة الدولة. النائب علي فياض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف الأسبق سمير حمود يتحدثان عن الوضع النقدي في ضوء التدقيق الجنائي وإقرار القوانين الإصلاحية. حوار مع قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو حول مهام قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. محافظ الشمال رمزي نهرة: البلديات لم تنجز المسح المطلوب للنازحين السوريين. رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ يدعو إلى حملة توعية لحماية الأطفال. تقارير إقليمية ودولية حول قمة البريكس وقمة العشرين وما قد ينتج عنهما من ملامح نظام إقليمي جديد متعدد القطب. غياب طلال سلمان ونصر الصايغ يتحدث عن قلعة السفير التي بناها. رفع الطربي 50 عاما على الخشبة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
استعادة الثقة في دولة فاشلة. التوقيع عصام شلهوب، الصحفي الاقتصادي، مجلة الأمن العام في الصفحة 57. يعاني لبنان من مشاكل أساسية تضرب في عمق أعماقه السياسية والاقتصادية وتنخع جذور وجوده بعنف. هو على بعد خطوتين ليصنف على أنه دولة فاشلة تفتقر إلى القدرة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها والمحافظة على الاستقرار. ثمة تقارير وتصريحات من مسؤولين دوليين ومنظمات دولية تشير إلى وجود مشكلات جسيمة تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وهو ما يؤثر على حقوق المواطنين ومصالحهم. فكيف يطالب البعض من المسؤولين المكشوفين باستعادة الثقة الدولية وهي ليست مهمة سهلة وتتطلب جهدا مستداما وتعاونا دوليا؟ على حكام لبنان الذين ساهموا بشكل أساسي في وصولنا إلى حدود الدولة الفاشلة الاعتراف بوجود المشكلة وتحمل المسؤولية والاعتراف بهدر المال العام، مما شكل فجوة مالية قاربت حتى اليوم نحو 90 مليار دولار من أموال الاحتياطي الإلزامي التي كانت موجودة في مصرف لبنان وأموال المودعين في المصارف، وعدم قدرتهم بالتالي على توفير الخدمات الأساسية كالصحة والكهرباء والاتصالات والتعليم والأمن. قضية الفساد تعتبر مشكلة جسيمة في لبنان منذ فترة طويلة، وهو يواجه تحديات كبيرة تتعلق بها في مؤسساته وقطاعاته المختلفة. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الفساد بشكل دقيق وموضوعي لأنه يضر بالاقتصاد والمجتمع والتنمية، ومن الضروري أن يعمل الحكام والمواطنون معا على تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في لبنان، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الجميع. استعادة الثقة في كل قطاعات لبنان في ظل وجود شكوك بالفساد يمكن أن تكون مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة. فالثقة تأتي من خلال إجراء إصلاحات جادة وتعزيز الشفافية والمساءلة. استعادة الثقة تأخذ وقتا وجهدا، وهي تتطلب التزاما حقيقيا من الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين. لا يمكن التخلص من مشكلة الفساد بسرعة، لكن العمل المستمر على تحقيق الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوضع على المدى الطويل. لذلك على حكام لبنان الاعتراف أولا بالفشل، ثانيا تقديم تقييم دقيق وشفاف للوضع الحالي في الدولة من كل الجوانب المؤثرة مثل الاقتصاد والسياسة والأمن والخدمات الأساسية. كما يجب عليهم الاعتراف بقصورهم الإداري وبضرورة الحاجة إلى تغيير جوهري في السياسات والإجراءات القائمة. هذا يشمل التعهد باتخاذ إجراءات جادة لتحسين الأوضاع. يجب أن يكون الاعتراف بالفشل مرتبطا أيضا بالاستعداد للتعاون مع المجتمع الدولي والجهات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان في أزمته. كذلك ينبغي وفق الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب أن يصاحب الاعتراف بالفشل وضع خطة عمل واضحة تحدد الخطوات التي ستتخذ للتغلب على المشكلات وتحقيق التحسينات المطلوبة. هذه الخطة يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وموثوق بها، وليس كسابقاتها من الخطط التي لم تتخطى عتبة السرايا الحكومية. في اختصار، الاعتراف بالفشل في دولة فاشلة يتطلب شفافية وإدراكا واقعيا للوضع الحالي. فخطوة استعادة الثقة الدولية تتمثل بتحسين إدارة الدولة ومكافحة الفساد لأنه العائق الكبير أمام استعادة الثقة. لذا يجب على الحكومة العتيدة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحته وتعزيز الشفافية والمساءلة مع تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين وضع المواطنين وتقديم الأمل لهم في مستقبل أفضل. إن استعادة الثقة عملية تستغرق وقتا طويلا وتحتاج إلى التزام وإصرار، وتحقيق التقدم في مجالات الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد أمر يساهم إلى حد ما في استقرار البلد وازدهاره. فهل يتحقق؟ الأمل ميؤوس منه. يختم عصام شلهوب. استعادة الثقة في دولة فاشلة.
حنن
المحطة الأخيرة في أمنك بأمان في مكتبة العميد، وفيها قصة جديدة يوقعها العميد الركن أدونيس نعمة.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
أبولو كلمة فينيقية. ماذا يعني اسم أبولو الذي أطلق على المركبات التي استخدمها الإنسان في خلق أسرار الطبيعة واستكشاف مجاهل الفضاء ومخبئات الكون؟ نقول أن هذا الاسم هو اختصار كلمة أبولون، وهو اسم إله النور والفنون والعرافة عند الرومان والإغريق، وهو حسب الميثولوجيا الإغريقية ابن جوبيتر إله الصواعق وزوجته لاتون وأخو ديانا بالتوأمة. كان له في هيكل دلف معبد خاص تخدمه عرافة مشهورة، وكان الناس يقيمون على شرفه الاحتفالات الرائعة تعرف باسم الأبولونيات، وتتكلم الأساطير على مراحل حياته وما مر عليها من التحولات والتغيرات. وإذا بحثنا من أصل هذا الاسم أبولون، نراه مشتكا من خيمة أولن، وهو الإله الذي اخترع صناعة الشعر حسب الأساطير. وهذا الاسم يعني باللغة الفينيقية الكائن الشامل العام، وكلمة أبولون تأخذ جذورها من أولن وتدرج هكذا: أب أولن، أب هولون، وهي كلمة تعني بالفينيقية الأب الشامل العام. وقديما كان الناس يعبدونه تحت اسم ألون في هيكل دلف، غير أن عبادة أبولون التي حمل علمها أحد الكهنة المجددين بتأثير عقيدة الكلمة الشمسية اكتسحت الهياكل والمعابد في الهند ومصر، وأخذ الناس يعبدون أبولون ويوزعون عبادته في كل مكان. انظر كل الكتاب المعنون الحكماء الكبار تأليف إدوار شوري في الصفحتين 272-273. مركبة وراء مركبة، ونسير مع المركبات الفضائية الرائدة لنستعيد ذكرى المراحل والظروف التي تمت فيها عملية إنزال أول رجل على سطح القمر، مع ذكر الأيام دون الساعات وقصورها رغبة في الاختصار. كان ذلك في 16 تموز 1969 عندما انطلقت أبولو 11 من كيب كينيدي في اتجاه القمر، وهي حاملة رجال الفضاء الأول أرمسترونغ، ألدرين وكولين. وفي 20 منه نزلت الكبسولة النسر على سطح القمر وحطت في منطقة بحر الهدوء على مسافة 1400 متر من النقطة المعينة لها. وفي 21 منه وضع أرمسترونغ قدمه على أديم القمر وتبعه رفيقه ألدرين وقرأه معا مقطعا من الكتاب المقدس. وكان كل من رجلي الفضاء لابسا طقما خاصا يزن 82 كيلوغراما بلغت كلفته 6 مليون دولار، وذلك لحمايته من الانفعالات الفضاء الفضائية والتقلبات الطقسية. وفي 24 منها عادت أبولو 11 إلى الأرض بعدما استغرقت رحلتها 195 ساعة وبعض الدقائق، وأقلعت أبولو 12 من الأرض في 14 تشرين الثاني 1969 حاملة ربابرتها كوندرات بن وغوردون، وفي 19 منه حطت على سطح القمر. وبعدما قام رجال الفضاء بما رسم لهم عادوا إلى الأرض بمركبتهم التي هبطت في 24 منه في المحيط الهادي على مقربة من حاملة الطائرات أورن، وقد استغرقت الرحلة 10 أيام وكلفت الحكومة الأمريكية 350 مليون دولار. وانطلقت أبولو 13 من الأرض في 11 نيسان 1970 وعليها رجال الفضاء 3. لم توفق كثيرا لكنها بلغت سطح القمر وعادت إلى الأرض بصعوبة، رغم 13 كان شؤما عليها. وأبولو 14 تركت الأرض في 31 كانون الثاني 1970، يديرها شيبرد وروزا وميتشل، وحطت كبسولتهم على سطح القمر في 5 شباط ومعهم عربة خاصة للسير عليه، وعادت المركبة إلى الأرض في 7 شباط. أبولو 15 انطلقت في اتجاه القمر في 27 تموز 1971 وعليها سكوت وإرفن وووردن، فمكثوا 64 ساعة على سطح القمر. وأبولو 16 كانت رحلتها في أذار 72 وعليها 3 ركاب، ثم توالت الرحلات الفضائية. لبنانية تكاتب الرواد: وكان من أعجب بالرحلة الأولى إلى القمر وبشجاعة رجال أبولو 11 فتاة لبنانية هي الأنسة دولي سمعان بن عبدة، فقد كتبت إليهم رسالة رقيقة تهنئهم فيها على نجاح رحلتهم، فأجابوها بالبطاقة الآتية التي تحمل تواقيعهم: إننا ممتنون وفخورون بما ساهمنا به في تحقيق هدفنا الوطني بالنزول الناجح على القمر والعودة منه. إننا نؤمن بأنه بقدر ما يتطور الاستكشاف الكوني يعود بالخير على الجنس البشري. نأمل في أن يدخل الإنسان الآن عصرا جديدا من السلام والتفاهم العامين. فإلى الذين منكم أمدون بالتشجيع والأمنيات الصادقة، وإلى الذين كرسوا مساعدتهم لجعل برامجنا ممكنا، وإلى الذين سندونا بصلواتهم الصادقة، إلى كل هؤلاء نتوجه بشكرنا الخالص. ألدن كولن وأرمسون.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
في ختام حلقة أمنك بأمان نذكر بالعناوين: في حسابات الحرب متعددة الجبهات، كيف يصرف الانقسام الداخلي اللبناني؟ بايدن في إسرائيل، الخفي والمعلن في زيارة تحت الضوء، استعادة الثقة في دولة فاشلة، الأمل ميؤوس منه، وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وهنا. ختام حلقة اليوم، هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.